ما لا يخشاهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الأول من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب. نحن في ليلة الأربعاء 14 من جمادى الأولى من سنة 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. أحببنا بعد أن انتهينا من شرح ملحة الإعراب، وهي من متون النحو المتوسطة، وقد حصل الطالب بعد أن درسها ودرس قبلها الأجرومية، أن الطالب قد حصل على جزء صالح من النحو، تعرف على أهم أبواب النحو وعلى كثير من مسائل النحو التي يحتاج إليها، فكان من المناسب بعد ذلك أن يكون هناك تركيز على الإعراب، فإن الإعراب أبرز ثمرات النحو و يحتاج منا إلى اهتمام خاص لكي يتفوق فيه الطالب. فالإعراب عند كثير من الطلاب يأخذه بالممارسة ويتعلم قواعده وطريقته ومسائله على أوقات متباعدة جدا، يحصلها شيئا فشيئا، وربما يبقى سنوات وبناء الإعراب عنده ما زال ناقصا، لأنه يحصله على فترات طويلة، بينما الإعراب له عند أهله أركانه المعتبرة ومصطلحاته المحددة وطريقته المعروفة، وله أيضا ضوابط تسهل على الطالب معرفة الإعراب إذا ضبطها بإذن الله. فاخترنا أن يكون الدرس بعد منحة الإعراب في هذه الرسالة الخاصة بالإعراب. هذه الرسالة اسمها الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب، وقد ألفتها في الإعراب وبيان أركانه ومصطلحاته وطريقته وبعض ضوابطه. يلمس كثير من الدارسين للنحو صعوبة في الإعراب، ومن أهم أسباب صعوبة الإعراب عند كثير من الدارسين هو أنهم لم يدرسوا الإعراب، يعني درسوا النحو بأبوابه وقواعده وأحكامه ومسائله، لكن لم يدرسوا الإعراب دراسة مستقلة خاصة، لم يعرفوا أركانه طريقته مصطلحاته، وإنما يكتفون من ذلك بالممارسة التي قد تطول. ومما أدى إلى ذلك أن النحويين لا يذكرون الإعراب وطريقته وأركانه وبيان مصطلحاته في كتب النحو، لا يخصصون بابا في النحو أو مظنة في كتب النحو للكلام على هذا الموضوع، بأنهم جعلوا من منهجهم الذي تعارفوا عليه وساروا عليه أن الإعراب مما يأخذه الطالب عن الشيخ بالتلقي لا بالقراءة والشرح كما في أحكام النحو ومسائله. ولهذا لا تجد في كتب النحو القديمة كلاما على طريقة الإعراب إلا كلاما قليلا متناثرا في بعض كتب المتأخرين، وليس كلاما مجموعا مرتبا مهذبا بحيث يستطيع به الطالب أن يحصل كل ما يتعلق بالإعراب أو أهم ما يتعلق بالإعراب. لهذا كله حرصت منذ سنوات أن أصنف هذه الرسالة لتكون خاصة بالإعراب ببيان أركانه وطريقته ومصطلحاته وبعض ضوابطه كي يدرسها الطالب بعد دراسة كتاب النحو الصغير أو الأجرومية فيتقن بإذن الله الإعراب وممارسته وما يتعلق به بعد أن يتقن المعلومات النظرية والأحكام النحوية. وقد سميت هذه الرسالة الموطف الإعراب بيان لطريقة الإعراب لأني أرجو أن يكون موطأ الأكناف لطلاب الإعراب، يعني واضحا وسهلا، وأسأل الله أن يكون نافعا ومباركا، وأيضا تيمنا بكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فنستعين بالله ونبدأ بقراءة مقدمة الكتاب، نسمعها من أخينا صهيب فليتفضل. قبل أن نبدأ، بالنسبة للكتاب هو مطبوع ولكن ربما ليس منتشرا، لكنه موجود في النت، من أراد من الإخوة ينزله من النت، موجود، يكتب الموطأ في الإعراب تحميل ويخرج له ويطبعه. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. يقول المصنف رحمه الله وإيانا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه وريقات توضح سبيل الإعراب لنبلاء الطلاب، سميتها الموطأ في الإعراب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلقي فيها البركة والنفع، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
اللهم آمين. هذه الرسالة بدأتها ببيان طريقة الإعراب مجملة ليقرأها الطالب ويحاول أن يستحضرها قبل أن يبدأ بقراءة ما يحتاج إليه من أجل إتقان هذه الطريقة، يعني أن هذه الطريقة سنقرأها الآن إن شاء الله ونشرح ما تيسر منها، ثم سنرى أنها تحتاج إلى أمور أخرى يتقنها الطالب لكي يتقن الإعراب. نقرأ هذه الأمور ونشرحها، فإذا انتهينا منها سنعود مرة أخرى إلى طريقة الإعراب ونستفيد من هذه الأشياء التي درسناها في إتقان طريقة الإعراب. فلهذا قد يجد بعض يعني المشاهدين والقراء يعني شيئا من الصعوبة في الطريقة، لكن بعد أن يقرأ ما بعدها مما يحتاج إليه الطالب لكي يتقن الإعراب ثم يعود إلى الطريقة يجد أن الطريقة صارت واضحة وسهلة. نبدأ بطريق بديباجة الموطأ. نعم.
ديباجة الموطأ. اعلم وفقني الله وإياك لطاعته أن للإعراب ثلاثة أركان.
نعم. إذن فالإعراب له أركانه المرعية عند أهله، فإذا أردت أن يكون الإعراب كاملا فتكمل هذه الأركان. فإذا أتيت بالإعراب بأشياء لا تدخل في هذه الأركان فهذه زوائد، هذه الزوائد قد تكون صحيحة لكنها ليست من الإعراب، وقد تكون خاطئة فستحاسب عليها ولو لم تكن في الإعراب، لكن بما أنها خاطئة ستحاسب عليها. فإذا عرفنا أن الإعراب له أركان معينة هذا هو الإعراب. طيب ما سواه؟ قد يزيد المعربون أشياء كثيرة في الإعراب لكنها ليست من الإعراب، قد يزيدونها للتوضيح لأشياء أخرى لكن ليست هي الإعراب. لا بد أن نعرف هذه الأركان لنعرف ما المراد بالإعراب وما الأشياء التي تزاد في الإعراب لكنها ليست من الإعراب. إذن فالإعراب له ثلاثة أركان. سمعنا الركن الأول.
الأول بيان النوع والموقع في الجملة، وفي احتمالان: الأول أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا فتبين نوعها فتقول فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، حرف كذا. الثاني أن تكون الكلمة اسما فتبين موقعها في الجملة فتقول مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، اسم كان، حال، تمييز.
نعم نعم. إذن فالركن الأول في الإعراب هو بداية الإعراب، كيف تبدأ إعراب الكلمة. نعم، بداية الكلمة، بداية الإعراب سيختلف باختلاف نوع الكلمة. فإذا كانت الكلمة حرفا أو فعلا، فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا أو فعل أمر، فإنك تبدأ الإعراب ببيان نوع الكلمة. يعني إذا أردت أن تبدأ إعراب الحرف فتقول حرف كذا، إذا أردت أن تعرب على تقول حرف جر، هذا بداية الإعراب. إذا أردت أن تعرب هل تقول حرف استفهام، إذا أردت أن تعرب لم تقول حرف نفي وجزم وقلب، وكذلك في الأفعال كلها. إذا أردت أن تعرب قد أفلح المؤمنون تقول أفلح فعل ماض، هذا بداية الإعراب، هذا الركن الأول في الإعراب. وكذلك في المضارع، الله يحكم بينهم، كيف تبدأ إعراب يحكم؟ تقول فعل مضارع، أو أسكن تقول فعل أمر. إذن الحروف والأفعال كيف نبدأ إعرابها؟ ببيان نوعها. فنعلم من ذلك أننا إذا أردنا أن نعرب يركض في قولنا محمد يركض نقول محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. طب أعرب يركض، إن قلت خبر المبتدأ أخطأت لأن المضارع لا يقال عنه خبر، وإنما يقال في إعرابه فعل مضارع. فإذا قلت أين الخبر نقول لكل فعل فاعل، فاعله مستتقدر هو، ثم الجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ، فالخبر الجملة وليس الفعل. لو قلت كان محمد
يلعب في الفناء. كان هذا فعل ناسخ يرفع اسمه وينصب خبره، ومحمد اسم كان مرفوع. طيب يلعب، لا تقول خبر كان المضارع، تقول في إعرابه فعل مضارع. وكذلك في إن محمدا يركض، وظننت تنصب المفعولين، فإن قلت ظننت محمدا يركض، فمحمدا المفعول الأول والثاني ليس يركض، يركض فعل مضارع، وإنما المفعول الثاني يركض هو الجملة، وهكذا. فلهذا يقولون إذا أردت أن تعرب الفعل الواقع في فعل الشرط أو جواب الشرط في نحو من يجتهد ينجح، إذا أردت أن تعرب إعرابا مستقيما كاملا، فماذا تقول في إعراب يجتهد؟ تقول فعل مضارع، هكذا تبدأ الإعراب، ما تقول فعل الشرط. يقول فعل الشرط هذا تساهل وتسمح وتجاوز، ليس خطأ، لكن الدقيق في الإعراب تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، وينجح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط، بناء على هذه القاعدة في طريقة الإعراب. إذن فالحروف والأفعال نبدأ إعرابها ببيان ماذا؟ نوعها. وأما الاسم فكيف نبدأ إعرابه؟ الركن الأول في إعرابه لا نبين نوعه في بداية إعرابه. لو قلت لك أعرب هذا في جاء هذا، إذا قلت اسم إشارة فصحيح اسم إشارة، لكن ليس إعرابا، ليس هذا الإعراب. إذا قلت ذهبت أعرب التاء في ذهبت، إذا قلت ضمير متكلم وضمير متصل للمتكلم فهذا صحيح، ولكنه ليس الإعراب، ليس إعرابا، لأن هذا بيان للنوع. والاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه لا تبين نوعه، وإنما تبدأ إعراب الاسم ببيان ماذا؟ موقعه في الجملة. هذه خاصية للاسم عند إعرابه، تبين موقعه في الاسم، لأن الاسم له مواقع مختلفة في الجملة، باختلاف هذه المواقع يكتسب هذه المعاني النحوية. الاسم واحد مثل محمد أو مثل خائف، الاسم واحد، لكنه يقع مرة فيدل على من فعل الفعل فنقول فاعل، وهو نفسه قد يدل في يقع في موقع آخر يدل على من وقع الفعل عليه فتقول مفعول به، وقد يقع دلا على معنى آخر فتعربه على حسب هذا المعنى النحوي الذي دل عليه في موقعه. فلو قلت جاء الخائف فالخائف اسم، لكن عندما وقع بعد الفعل جاء صار دالا على ماذا؟ على من فعل المجيء، فماذا نقول في إعرابه؟ إعرابه أن تقول فاعل، يعني المعنى النحوي، الوظيفة النحوية التي دل عليها عندما وقع في هذا الموقع من الجملة أنه دل على من وقع، على من فعل الفعل، فالإعراب أن تقول فاعل. وإذا قلت هدأت الخائفة فهنا ما الوظيفة النحوية التي قام بها هذا الاسم عندما وقع في هذا الموقع دل على من فعل التهدئة أو من وقعت التهدئة عليه؟ من وقعت التهدئة عليه فهو فاعل أو مفعول؟ مفعول به. ولو قلت جاء محمد خائفا، فخائفا هنا دل على من فعل المجيء؟ لا. ما الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع في قوله جاء محمد خائفا؟ ما دل على الزمان الخوف؟ دل على مكان الخوف؟ دل على سبب الخوف؟ دل على هيئة محمد وقت الخوف؟ نعم، دل على هيئة محمد وقت الخوف، فنقول حال. طيب جاء محمد يوم الخميس، يوم الخميس ماذا؟ ما الوظيفة النحوية التي دل عليها في هذا الموضع؟ دل على زمان المجيء، نقول ظرف زمان. طيب جاء محمد خوفا منك، ما الوظيفة النحوية التي أداها هذا الاسم خوفا عندما وقع في هذا الموقع؟ ماذا بيّن؟ بيّن سبب المجيء. إذن نقول مفعول لأجله، وهكذا. ومثل ذلك لو قلت جاء هؤلاء، هؤلاء اسم، طيب ماذا تقول في بداية إعرابه؟ تقول فاعل، لأنه دل على من فعل المجيء. إذن فالإعراب أن تقول فاعل، هذا هو الإعراب. لكن لو قلت اسم إشارة فهذا صحيح لكن ليس إعرابا، يعني زيادة. الإعراب هو في قولك فاعل، وكذلك في جئت، أعرب التاء في جئت، التاء هذه تاء المتكلم، يعني تائي أنا، ما علاقتي بالمجيء؟ فاعله. إذن إعراب التاء هو أن تقول ماذا؟ فاعل. ولو قلت ضمير متصل أو ضمير متكلم متصل فهذه زوائد صحيحة لكن ليست إعرابا، وهكذا. في الاسم الموصول جاء الذي أحبه تقول فاعل، ولو قلت اسم موصول زيادة صحيحة لكن ليست إعرابا. إذن فالاسم كيف نبدأ إعرابه؟ الجواب ببيان نوعه أم ببيان موقعه في الجملة؟ ببيان موقعه في الجملة. ولا نبدأ إعراب الاسم ببيان نوعه إلا في موضع واحد، إذا سبق بحرف جر. إذا سبق بحرف جر كقولك سلمت على محمد، أعرب محمد، تبدأ الإعراب فتقول اسم، هذا الركن الأول. طيب فإن قلت ما إعراب محمد في كان محمد كريما، كان ترفع إنصاب اسمه وتنصب خبرها، ومحمد كان محمد كريما، هذا اسم كان، اسم كان هذا موقع، هذا موقع، ما نقول بينا نوعه. النوع هذا وصف ثابت للكلمة، يعني ذهب فعل ماضي، دائما فعل ماضي، يمكن يكون شيء آخر، يمكن يكون اسم ولا فعل مضارع ولا حرف، ذهب فعل ماضي ويذهب فعل مضارع دائما. لكن محمد هل هو اسم كان دائما؟ ليس نوعه اسم كان، هذا موقعه في الجملة، هنا وقع اسما لكان، هذا بيان للموقع أيضا وليس بيانا للنوع. وكذلك إن محمدا كريم، هذا بيان للموقع وليس للنوع. إذن عرفنا كيف نبدأ الإعراب، الحروف والأفعال نبدأ إعرابها ببيان نوعها، وإذا لم تبدأ ببيان نوعها فقد أخطأت ومثلنا لذلك. وأما الأسماء فنبدأ إعرابها ببيان موقعها في الجملة، وإن بدأت إعرابها ببيان نوعها فهذا ليس إعرابا، زوائد، فعليك أن تأتي بعد ذلك بالإعراب ببيان موقعها في الجملة. هذا الركن الأول وهو الذي نبدأ به في الإعراب. طيب ننتقل الآن إلى الركن الثاني والركن الثالث. سمعنا يا عبد الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني بيان الحكم الإعرابي، الثالث بيان الحركة.
نعم، الركن الثاني والثالث معا لأنهما مترابطان كما سيتضح. الثاني بيان الحكم الإعرابي، والأحكام الإعرابية كما درسناها في النحو كم؟ أربعة، كان نقصت بعدي ما أدري، أنا أذكرها أربعة في النحو، أربعة الحمد لله، أربعة، وهي الرافع والنصب والجر والجزم، إلا أن الأسماء لها ثلاثة، الرفع والنصب والجر، والمضارع له ثلاثة، الرفع والنصب والجزم. إذن فالأحكام الإعرابية أربعة. الركن الثاني في الإعراب أن تبين الحكم الإعرابي لهذه الكلمة التي تعربها، ما حكمها الإعرابي؟ الكلمة التي تعربها ما حكمها الإعرابي؟ ما الصور المحتملة عقلا للأحكام الإعرابية للكلمات في اللغة العربية؟ كلمات في اللغة العربية إما أن يكون حكمها الرفع، ما نقول مرفوع، المرفوع هذا مصطلح، الأحكام رفع ناصب جر جزم، هذا الأحكام، أي كلمات في اللغة العربية إما أن يكون حكمها الرفع، في احتمال آخر أن يكون حكمها النصب، والاحتمال الثالث أن يكون حكمها الجر، والرابع أن يكون حكمها الجزم، في احتمال خامس، في احتمال خامس لا فكروا، والمشاهدون أيضا يفكرون. نعم، كلمات اللغة العربية إما أن يكون حكم الكلمات عموما، إما يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو، أجيب أو نجعله في الدرس القادم ونضع جائزة، لا نجيب 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 أو ليس لها حكم إعرابي. إيه نعم، إما أن يكون حكمها الرفع أو يكون حكمها النصب أو يكون حكمها الجر أو يكون حكمها الجزم أو ليس لها حكم إعرابي. فأي كلمة تعربها لابد أن تبين هل حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم إعرابي. هذا بيان الحكم الإعرابي. طيب، درسنا في النحو وأشرنا في النحو إلى أن الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على بعض الكلمات دون بعض، فهي تدخل على ماذا؟ على الأسماء كلها المعربة والمبنية، وعلى الفعل المضارع كله المعرب والمبني. طيب، وباقي الكلمات يعني الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، يعني ليس لها حكم إعرابي. فالأسماء أي اسم، والمضارع أي مضارع، إذا أردت أن تبين حكمه الإعرابي ها فلا بد أن تبين هل حكمه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ما في غير الاحتمالات. وأما الحروف والماضي والأمر فإذا أردت أن تبين حكمه الإعرابي فليس لك إلا احتمال واحد، وهو أنها ليس لها حكم إعرابي، ويعبر عن ذلك المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. هذا بيان الحكم الإعرابي. طيب الركن الثالث يقول بيان الحركة. بيان الحركة يعني الحركة أو ما ينوب عنها. الكلمات في اللغة العربية كما درسنا أيضا في النحو إما معربة وإما مبنية. طيب بين حركتها في الإعراب، كيف نبين حركتها في الإعراب؟ ها إن كانت الكلمة مبنية فحركتها حركة بناء أم إعراب؟ فحركتها حركة بناء، والمبنيات كما درسنا في النحو إما أن تبنى على الكسر أو الضم أو الفتح أو السكون، وهي حركات ثابتة لا تتأثر بالإعراب ولا تتغير. فكيف تقول مبني على الفتح وهذه مبني على الكسر، وحيث مبني على الضم، وكم مبني على السكون، وهكذا. طيب وإذا كانت الكلمة معربة فحركتها حركة بناء أم إعراب؟ حركتها حركة إعراب. وحركة الإعراب ماذا يسميها النحويون؟ أحسنت، حركة الإعراب يسميها النحويون العلامة الإعرابية. علامات الإعراب هي الحركات التي على الكلمات المعربة. إذن تبين حركة الإعراب يعني تبين علامات الإعراب في المعربات، الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون، هذه الأصلية. وفي الفرعية درسنا العلامات الفرعية كالألف والواو إلى آخره. طيب كيف نعبر، ما المصطلحات التي نستعملها في بيان الركن الثاني بيان الحكم، والركن الثالث بيان الحركة؟ نستمع إلى ذلك، تفضل.
وفي هذين الركنين ثلاثة احتمالات. الأول أن تكون الكلمة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر فتقول لا محل له من الإعراب مبني على كذا.
نعم، الاحتمال الأول فيها أن تكون الكلمة حرفا أو ماضيا أو أمرا، فماذا تقول في بيان الحكم الإعرابي؟ لا محل له من الإعراب. ماذا تقول في بيان الحركة؟ مبني على حركة آخره، مبني على الفتح على الضم على الكسر على السكون بحسب حركة البناء. ما لك غير هذا الاحتمال أصلا، أن يعني أكثر الإعراب هو إعراب ثابت سهل، لأنه ما يحتمل غير هذا الاحتمال. أي فعل ماضي أي فعل أمر أي حرف تبدأ إعرابه ببيان نوعه، حرف كذا أو فعل كذا، ثم ماذا تقول؟ تقول هذه العبارة لا محل له من الإعراب مبني على كذا. هذا الاحتمال الأول في ماذا؟ هذا في الحروف وفي الماضي وفي الأمر. طيب يلا نطبق، أعرف لي هل الركن الأول نبين النوع ماذا نقول؟
حرف الاستفهام.
حرف الاستفهام. طيب الركن الثاني بيان الحكم الإعرابي نقول لا محل له من الإعراب. الركن الثالث بيان الحركة نقول مبني على السكون. هذا إعراب هل في كل اللغة العربية؟ في القرآن، في السنة، في الشعر، في كلام العرب قديما وحديثا، هذا إعراب هل، إعراب ثابت. فهذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر إعرابها ثابت، فلهذا نقول إعرابها سهل. سهل لأنه ثابت ما يتغير. يعني صعب أن تعرف أن هل حرف استفهام لا محل له من إعراب مبني على السكون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذا إعرابها. هل غادر الشعراء من متردمي، هذا إعرابها. هل ذهب زيد، هذا إعرابها. كذلك في بقية الحروف، لو أردت أن تعرف مثلا على، في جلست على الكرسي، على الركن الأول تبين النوع تقول حرف جر، الثاني تبين الحكم الإعرابي فتقول لا محل له من الإعراب، الركن الثالث تبين حركة البناء مبني على السكون، هذا إعراب على في كل اللغة العربية. من، أعرب لي من، حرف جر مبني على السكون لا محل للإعراب. شوف انتبه أنك أعربت من وأنا لم أضعها في جملة، ما تحتاج إلى جملة لأن إعرابها ثابت، هذا إعرابها في كل مكان، ضعها في أي جملة هذا إعرابها. لو أردت أن تعرب جاء، إعرابها في كل مكان وفي كل جملة، إعرابها واحد ثابت. تبين نوعها فتقول فعل ماض. تبين حكمها الإعرابي فتقول لا محل له من الإعراب. تبين حركة بنائها فتقول مبني على الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا الإعراب. جاء محمد قبل قليل، هذا الإعراب. وهكذا درسنا في النحو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر في جاء أو المقدر إذا اتصل به الجماعة مثل جاء، أو اتصل به ضمير رفع متحرك مثل جئت. هذا درسنا في النحو نطبقه هنا، نقول مبني على الفتح الظاهر أو مبني على الفتح المقدر. طيب الأمر، الأمر كله إعرابه ثابت. إذا أردت أن تعرف فعل الأمر، حتى ما يحتاج أن نعرف الفعل، تبدأ إعرابه فتقول فعل أمر، ثم تبين حكمه الإعرابي فتقول لا محل له من الإعراب، ثم تبين حركة بنائه، هذه قد تتغير قليلا لكن تقول مبني على، هذه ثابتة. مبني على ماذا؟ فعل الأمر درسنا أنه يبنى على السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة. أسكن، اجلس، استغفر، مبني على السكون. طب اذهبوا، اذهبا، اذهبي، فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على نفس الإعراب لكن مبني على حذف النون. ادعو إلى ربك، اخشى ربك، ارمي عن زيد، نفس الإعراب، فعل أمر لا محل من إعراب مبني على ثم حذف حرف العلة. أسكن أنت وزوجك الجنة، ها، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فسبح، سبح، استغفر، الإعراب نفسه. إذا فهذه الثلاثة وهي كثيرة وقليلة في اللغة، كثيرة، إعرابها ثابت، إعرابها ثابت. فلهذا الطالب إذا دخل الاختبار ينبغي أن يبدأ بسؤال الإعراب كي يضمن الدرجة. يبحث عن الحروف والماضي والأمر ويعربها إعرابا كاملا بهذه الأركان الثلاثة ويضمن الدرجة. هذا الاحتمال الأول، إذا كانت الكلمة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل آمر. طيب الاحتمال الآخر أن تكون الكلمة ماذا؟ تفضل.
الثاني أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا مؤربين، فتقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة إن كان حكم الكلمة الرفعة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة إن كان حكم الكلمة النصب، مجرور وعلامة جره الكسرة إن كان حكم الكلمة الجرة، مجرور وعلامة مجزوم وعلامة جزمه السكون إن كان حكم الكلمة الجزم.
أكمل.
الثالث أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا مبنيين، فتقول في محل رفع مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الرفع، في محل نصب مبني على كذا إن كان حكم الكلمة النصب، في محل جر مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجرة، في محل جزم مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجزمة.
نعم، فانتهينا من الاحتمال الأول أن تكون الكلمة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر. طيب الاحتمال الثاني والثالث أن تكون الكلمة اسما أو مضارعا، هذا الباقي، أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا. هنا سنفرق بين المبني من الأسماء والمضارع وبين المعرب من الأسماء والمضارع. فالمعرب من الأسماء والمضارع هو الذي نبين حكمه بأن نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، يعني على وزن مفعول، مرفوع منصوب مجرور مجزوم بحسب الحكم الإعرابي. إن كان الحكم الرافع نقول مرفوع، النصب منصوب، الجر مجرور، الجزم مجزوم. متى تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم؟ مع الاسم المعرب والمضارع. المعرب معرب يعني له علامة إعراب، فلهذا مهما قلت مرفوع تقول وعلامة رفعه كذا، مهما قلت منصوب تقول وعلامة نصبه كذا، مهما قلت مجرور تقول وعلامة جره كذا، مهما قلت مجزوم تقول وعلامة جزمه كذا، لأن مرفوع منصوب مجرور مجزوم لا تقال إلا مع المرفوع مع المعربات. طيب وأما الاسم المبني والمضارع المبني أيضا لهما حكم إعرابي، عرفنا لا بد لهما من حكم إعرابي، لكن كيف نبين الحكم الإعرابي؟ لا نقول في الاسم المبني والمضارع المبني مرفوع منصوب مجرور مجزوم. طيب ماذا نقول؟ في محل كذا، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم بحسب الحكم الإعرابي. لماذا نقول في محل نصب، في محل جر، في محل نصب، في محل رفع، في محل جزم؟ لماذا نقول في محل كذا؟ لأن الاسم مبني والمضارع مبني، مبنيات، إذن حركاته حركة بناء. إذن مهما قلت في محل كذا تقول مبني على كذا مباشرة، في محل رفع مبني على كذا بحسب حركة بنائه، في محل نصب مبني على كذا، في محل جر مبني على كذا، في محل جزم مبني على كذا. هذه متلازمات. طيب نمثل، لو قلت ذهب محمد، محمد ما حكمه الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ الرفع. عرفنا أن حكمه الإعراب الرفع. طيب والكلمة هل اسم هذا معرب أو مبني؟ معرب. إذن اسم معرب حكمه الرفع، هل نقول مرفوع أو بمحل رفع؟ نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لو قلت ذهبت، التاء أيضا فاعل مثل محمد فاعل، والفاعل حكمه الرفع إلا أن التاء ضمير مبني، إذن حكمه الرفع لكنه اسم مبني، هل نقول مرفوع أو في محل رافع ولا كل واحد؟ لا ما في كل واحد. لو قلت مرفوع خطأ، لأن قولك مرفوع يعني أنك حكمت على الضمير بأنه معرب وهذا خطأ، وإنما تقول عن الضمير فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب لو قلت للمخاطب ذهبت، تقول فاعل في محل رفع مبني على فتح. لو قلت للمخاطب ذهبت، فاعل في محل رفع مبني على الكسر. وهكذا لو قلت مثلا ذهب هذا، أيضا فاعل لكنه مبني لأنه اسم إشارة، إذا فاعل في محل رفع مبني على السكون. أو ذهب هؤلاء مبني على الكسر، وهكذا. طيب لو قلت سلمت على خالد، هنا هذا اسم مسبوق بحرف جر، إذا نبدأ إعرابه بقولنا اسم، عرفنا ذلك. لكن خالد اسم مجرور أو اسم في محل جر؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. لكن سلمت عليك الضمير، تقول اسم أو تقول ضمير متصل لتبين النوع هنا، بس تقول مجرور ولا في محل جر؟ في محل جر مبني على الفتح. أو سلمت على سيبويه، أو سلمت على هذا، أو سلمت على الذي بجوارك، تقول فيها جميعا اسم في محل جر، ما تقول مجرور، ولو قلت مجرور لأخطأت. فبان من ذلك أن الإعراب له أركانه المعتبرة. كم أركان الإعراب؟ إذا أردت أن يكون كاملا فأركانه ثلاثة: أن تبين النوع في الحرف والفعل والموقع في الاسم، والركن الثاني أن تبين الحكم الإعرابي، والثالث أن تبين الحركة. فإن قال قائل عرفنا أن أركان الإعراب ثلاثة، فما حكم الترتيب بينها؟ هل يجب أن نرتبها بهذه الطريقة أو يجوز أن نقدم بعضها على بعض؟ فالجواب المطلوب أن تأتي بهذه الأركان تامة، لكن لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس. والمعربون يعني أحيانا لهم بعض الأعراف أنهم في بعض الكلمات يقدمون بعض هذه الأركان على بعض، لكن يعني مجرد أعراف. لكن يبقى الإعراب الكامل هو ما كملت فيه هذه الأركان الثلاثة. يعني لو أردت أن تعرب مثلا هؤلاء في جاء هؤلاء، تقول فاعل في محل رفع مبني على الكسر. لك أن تقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع، ما في إشكال. ولك أن تزيد كما قلنا زيادات صحيحة لكن ليست من إعراب، يمكن تقول اسم إشارة مبني على الكسر فاعل في محل رفع، أو اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع بالتنوين فاعل. لكن ما يقال في محل رفع فاعل على الإضافة، هذا خطأ، لهو فاعل في محل رفع. فإن أخرت تقول في محل رفع، هذه جملة فاعل. وهكذا فيما سواه، فإن قدمت وأخرت لا بأس، لكن تأتي بهذه الأركان مستوفاة لكي يكون الإعراب كاملا. أيضا من الأعراف التي جرى عليها بعض المعربين أن أحكام الإعراب المتفق عليها المعروفة يعرفها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، يعني ضروريات الإعراب، بعض المعربين يتخففون منها، ما يذكرونها لأنها أمور واضحة ومتفق عليها، فيقولون مثلا سلمت على محمد، يقول على حرف جر يمشي، لأنه معروف أن على حرف، والحروف كلها لا محل لها من إعراب مبني على حركاتها، لكن الإعراب الكامل حرف جر لا محل لها مبني على السكون. وهكذا انتهى الوقت. طيب إن شاء الله إذا نكمل في الدرس القادم، وأرجو أن يكون الكتاب مع الجميع، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.